بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 99 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءته البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نبدأ بتفسير العام لهذه الآية، ثم نسقط التفسير على ألفاظ هذه الآية لنطابق بين المعنى وبين ألفاظ الآية. قبل بعثة سيدنا نوح لم يكن هنالك أنبياء ورسل فيما ذكر علماء التفسير وعلماء التاريخ. وكان الناس قبل ذلك يتوارثون الدين أو الإسلام الذي أوحى الله عز وجل به إلى سيدنا آدم. فكان الناس يتوارثون التعليمات الدينية التي تلقاها سيدنا آدم، ولقاها لذريته من بعده، وتلقاتها ذريته جيلا بعد جيل. في هذه الفترة كان الناس أمة واحدة، يعني كانوا جماعة واحدة. نحن نقول الآن الأرض فيها أمم كثيرة، نقول يعني الصين أمة، باكستان أمة، روسيا أمة، أوروبا أمة، يعني أقاليم شتى مختلفة وأمم تختلف في لغاتها وفي ألوانها وفي طبائعها. لكن آنذاك كان الناس أمة واحدة، ولم تكن الفوارق قد توازعتهم، نعم، كما هو الآن. أما الدين، فالدين الذي توارثوه إنما هو ذاك الذي تلقوه جيلا إثر جيل إثر جيل من سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لكن طبعا مع تأخر الزمن، والله أعلم كم كان بين سيدنا آدم وسيدنا نوح، وقع الاختلاف في مسائل الدين، وقع الاختلاف في مسائل العقيدة، في مسائل السلوك الديني، وقع الاختلاف بسائق الجهل لا بسائق آخر. طيب، فأنجد الله عز وجل تلك الأمة بسبب الاختلاف الذي ظهر فيما بينها بسبب تطاول العهد، أنجدهم بالرسل والأنبياء. وكانت فاتحة سلسلة الرسل والأنبياء من؟ سيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، من أجل أن يجمع هؤلاء الناس على الحق الذي بعث به سيدنا آدم، ومن أجل أن تطوى الخلافات التي انتشرت فيما بينهم بسبب الجهل. طيب، المفروض أن ينتهي الخلاف إذن، ولكن ظهر بعد بعثة الرسل والأنبياء نوع آخر من الخلاف أو الاختلاف. يعني كان الاختلاف قبل بعثة الرسل والأنبياء في المرحلة بين عصر سيدنا آدم وسيدنا نوح سببه الجهل، لكن لما بعث الرسل والأنبياء ظهر سبب آخر للخلاف. ما هو؟ هو البغي، العصبية، العناد، الاعتداد بالرأي. نعم، هذا لم يكن موجودا من قبل لكن وجد، هكذا يوضح لنا الله عز وجل. فهدى الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسل والأنبياء المؤمنين الذين طهرت نفوسهم من العصبية، وطهرت نفوسهم من الاستكبار، ومن التعلق بما كان عليه الآباء والأجداد، ومن التعلق بالرأي. نعم، هدى الله هؤلاء المؤمنين إلى الحق فاجتمعوا عليه. بقي من؟ بقي الناس الذين كانوا يصرون على عبادة عصبياتهم، آرائهم. هؤلاء لم تجدهم بعثة الرسل والأنبياء. نعم، واستمر الخلاف، بل ظهر خلاف جديد بعد بعثة الرسل والأنبياء. كان الخلاف فيما بينهم بسبب الجهل لما ما كان في رسل والأنبياء، ثم لما أكرمهم الله ببعثة الرسل والأنبياء أصبح سبب الخلاف العصبية. يعني جماعة سيدنا نوح الذين أرسل إليهم سيدنا نوح خالفوه بسبب الجهل؟ لا، بسبب الاستكبار. قالوا لهم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. هكذا قال أصحاب سيدنا نوح لنوح. هذا باختصار معنى هذه الآية التي تلوناها. الآن نقرأها مرة أخرى. كان الناس أمة واحدة، ما كان في هذا التوازع، الأمم شتى الآن على وجه الأرض، لا، كانت أمة واحدة، لكن مع تطاول الزمن ظهر الخلاف، لم يعودوا يرثون يتوارثون التعاليم الدينية الدقيقة التي كان سيدنا آدم تلقاها. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، يعني أنزل مع كل واحد منهم الكتاب، واحد أنزل معه التوراة، ثاني الإنجيل، ثالث صحف، وناس آخرين ما ذكرنا منهم، ما في واحد إلا وقد أنزل الله عز وجل معه وثيقة ليتبين الناس صدق هذا الرسول من خلالها. طيب، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم قال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. بعد بعثة الرسل والأنبياء صار في خلاف، لكن هذا الخلاف الآن لم يعد سببه الجهل، وإنما سببه البغي. وكلمة البغي كلمة خطيرة، يعني فيها تهديد. سبب اختلافهم بعضهم عن بعض البغي، يعني التمرد، التمرد على الحق بسبب الاستكبار. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. طيب، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ربي عز وجل هدى من؟ الذين طهرت قلوبهم من شوائب الكبر، طهرت قلوبهم من شوائب العصبية، العناد، اتباع الآباء والأجداد. هدول هدوا، هداهم الله عز وجل لما اختلفوا فيه، يعني بين لهم الحق في المسائل التي اختلفوا فيها فتمسكوا بهذا الحق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أظن المعنى أصبح واضحا، والعلاقة بين المعنى وبين نسق الآية كذلك أصبح واضحا. طيب، ما الذي يربينا به هذا الكلام الرباني؟ وما المعنى الذي يريد البيان الإلهي أن ينهيه إلينا وأن يحذرنا منه؟ المقصود من هذا الكلام أن يوضح لنا البيان الإلهي أن الخلاف خلافين، أو الاختلاف منقول نوعين. اختلاف يكون سببه الجهل، وهذا اختلاف معذور صاحبه، لا يحاسب عليه ما دام سبب هذا الاختلاف الذي يظهر بين الناس بعضهم مع بعض الجهل. ربنا سبحانه وتعالى لا يعاقب أحدا من الأطراف عليه، لا قبل بعثة الرسل والأنبياء، بين عصر سيدنا آدم وعصر سيدنا نوح صافي اختلاف، لكن هذا الاختلاف سببه الجهل، فربي أنجدهم معكم حق، أنجدهم بالرسل والأنبياء حتى يعرفوا الحق ويزول الخلاف مما بينهم. أما النوع الثاني من الاختلاف الذي يحذر الله عز وجل منه، فهو ذلك الاختلاف الذي يكون سببه البغي. وما معنى البغي؟ معرفة الحق والتمرد عليه، هذا معنى البغي، أن يعرف أصحابه الحق ثم أن يتمردوا عليه. هذا الاختلاف لا يعذر أصحابه فيه أبدا. طيب، الرسل بعثوا والأنبياء بعثوا، وتحدث الرسل والأنبياء مع الأقوام الذين أرسلوا إليهم حول الحق الذي ينبغي أن يجتمعوا عليه. وبالمناسبة الشيء البدهي الذي نعرفه هذا منصوص عليه في القرآن، أن الرسل والأنبياء مو بس هالأربعين يلي القرآن ذكر لنا أسماءهم، واللي أكثريتهم بعثوا في هذه المنطقة اللي بيسموها الشرق الأوسط. الغريب أنه بعض حتى المثقفين، حتى اللي بيحكوا بالمحطات التلفزيونية، بيظنوا أنه الرسل والأنبياء الذين أرسلوا إلى العالم هذول هنين وبس. لا، ربي عز وجل يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. هنا باري عز وجل ما ترك يعني أمة أو دولة أو بلدة إلا وبعث في أمها رسولا، هكذا أوضح لنا الله سبحانه وتعالى. إذن فكل العالم المعمور ربي أنجد برسل وأنبياء أبدا. لكن مثل ما الباري قال منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، قص علينا أخبار الأنبياء والرسل الذين كانوا في هذه المنطقة. طيب، الرسل جاءوا وبعثوا وأظهروا الحق وميزوهم من الباطل، ما العذر الذي بقي لكي يظل الخلاف مشرئبان؟ ما عاد في عذر. إذن الخلاف الذي بقي بعد بعثة الرسل والأنبياء ما هو سببه؟ البغي. هؤلاء ليسوا معذورين، والباري عز وجل سيعاقبهم يوم القيامة على اختلافاتهم، ذلك لأنهم آثروا الاستكبار على الحق. هذا ما يريد أن يبينه لنا بيان الله عز وجل. وهذا المعنى الذي يحذرنا ربنا سبحانه وتعالى منه موجود مع الأسف إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. يعني يكون الحق واضحا بينا، والفوارق بين الحق والباطل متألقة، ومع ذلك تجد أن هنالك أناس يتعامون عن معرفة الحق أو التبصر به. ما لا أقول يعمون يتعامون، يعني هن بيعرفوا الحق. لماذا؟ لأنه مصالحهم تقتضي ذلك خاصة، يعني لأن عصبياتهم تقتضي ذلك، لأنه ما بدهم يحطوها واطية لغيرهم. إذا بدهم يستجيبوا للحق ممكن بدهم يصيروا تبعا لآخرين كمان، هذا سبب. طيب هذا ليس سببا مشروعا. ومن ثم فهذا النوع من الخلاف خلاف مذموم، والله سبحانه وتعالى يعاقب عليه. الآن هنالك خلافات بين المسلمين، وتنظر فتجد، يعني إذا ذهبت إلى العالم الغربي تجد أن الغربيين مشبعون بتصور أنه مو بس تاريخ في إسلام واحد، في إسلامات كثيرة، في أديان كثيرة كلها اسمها إسلام، وما بيقولوا يعني مذاهب مختلفة كمان، لا، أديان كلها إسلام وضد بعضها البعض. طبعا نحن نعلم أنهم ينفخون في هذا، الغربيون ينفخون في هذا الاختلاف الذي يسميه الباري بغيا، ينفخون فيه لمصالحهم المعروفة التي لا تخفى. ولكن هذا الأمر الذي نراه، طيب هل يعذر أصحاب الخلاف في اختلافهم فيه؟ يعني لما بنلاقي انه مذاهب إسلامية شتى هون وهون وهون وهون، بنقول ايه والله الله سبحانه وتعالى بده يغفر لهم كلهم؟ لا، الذي عرف الحق فيما بينه وبين نفسه ثم استكبر عليه، هو عرفان انه هو هذا الحق واستكبر عليه، نعم، وتظاهر انه جاهل به، انه جاهل به، لا، هذا هو الذي يسميه الله عز وجل بغيا. لكن اذا كان جاهل مأخوذ بجهله، ما درس وسمع آراء كثيرة ومذاهب كثيرة عم تختلف هون وهون بهالبلد وبهالدولة وبهالدولة ومذاهب كثيرة، وهو مو دارس فتأثر بمذهب من هذه المذاهب ظنه انه هو الحق، لا، هذا معذور، لانه هذا الاختلاف سببه الجهل، سببه الجهل، بنرجع للجهل. لكن في ناس يعلمون أن الحق حق والباطل باطل، ومع ذلك يغمضون أعينهم عن الحق الذي عرفوه ويتمسكون بالباطل ويدافعون عنه بحجة أنه الحق. هدول يلي ربي عز وجل عم يسميهم البغاة، نعم، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ليس سبب الخلاف الجهل، وإنما سبب الخلاف البغي. يعني لازم كل واحد منا يحط بباله أنه أنا الآن هذا هو الحق الذي أرانيه الله عز وجل، هذا هو الحق. طيب لكن أنا مستعد إذا زيد من الناس من العلماء ناقشني وحدثني وبين لي خطأي في مسألة من المسائل التي أدين بها وتبين أنني مخطئ، سأتبعه، لازم هيك يحط باله. ساعتها هذا الإنسان بيكون معذور، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر في المسائل الاجتهادية. واضح كيف؟ نعم. لكن نحن نلاحظ في مجتمعاتنا اليوم هذا شيء قليل قليل، تجد صاحب الفكرة والمذهب، نعم، يتحدى الناس كلهم، بل يتحدى، أكاد أقول يتحدى الرسل والأنبياء، نعم، وهو يتمسك بما يرى. لماذا؟ لأن الذي يدعوه إلى هذا التمسك ليس ميزان الحق والباطل، وإنما الذي يدعوه إلى هذا التمسك خلفية، خلفية معينة، مصالح معينة، أمور معينة، نعم، قد تقول لزيد من الناس وقد اختلفا في أمر من الأمور التي يختلف فيها الناس اليوم في هذا العصر. زيد يقول لصاحبي: تعال يا أخي لنشوف القرآن شو بيقول، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شو بيقول، ونحن نجتمع على هذا ممنيح. طيب، يتلو عليه الآية التي تبين الحق في هذه المسألة التي اختلف فيها، ويبين له كلام رسول الله مثلا في 5-7 أحاديث في هذه المسألة أيضا، ويتبين ماذا يقول رسول الله في هذا الأمر، كيف يأمر بكذا وينهى عن نقيضه. طيب، هي مسألة صريحة واضحة، تجد ذلك الطرف يفر من هذه الملزمات، يتجاهل كلام الباري، يتجاهل كلام رسول الله. لك يا أخي ليش عم تهرب؟ النبي عم يقول كذا وكذا 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 بصريع العبارة، ما لا أنا بقدر ولا أنت بتقدر نأول كلام مثل ما بيقول علماء الأصول نص غير قابل للتأويل. طيب يا عمي، لماذا يعني تحاول أن تتهرب؟ يتهرب ولا يريد أن يصغي إلى كلام رسول الله ولا أن يصغي إلى كلام الله. الخلاف إذن تم، هذا الخلاف يعرف صاحبه سببه بينه وبين نفسه، نحن لا نستطيع أن نتهم. إذا علم صاحب هذا الخلاف أنه مبطل وبيأكل صاحبه، نحن هذا الموضوع ما بدنا نجيبه، ما بدنا هذا بيحرجنا، المصلحة هيك والمصلحة تقتضي كذا ومدريش كذا، والحديث هذا ما بدنا نجيب سيرته ونشوها. إذا أنت بتعرف أنك على باطل، والله هذا هو البغي الذي تهدد به بيان الباري عز وجل، هذا اسمه بغي، بغي على الحق. وأما إذا كان هذا الإنسان يعني ضعية الجهل، لا هذا لا لا يعني لا حرج عليه، ممكن يخالف كلام النبي ويخالف القرآن لكن بروح ضحية، لأن في مجتمعاتنا مساكين جهال عوام، نعم بيسمعوا هون رأي بيسمعوا هون رأي، واحد دي محطة من المحطات بيحكي شيء، الثاني بيحكي شيء، وهذا له دانه لحية ولفة، والثاني له دانه لفة وكذا، مسكين بضيع. مين المعق ومين المبطل ما بيعرف. هذا الإنسان سبب اختلافه عن الآخرين الجاهل. بيان الباري عز وجل كثير عم يفصل ويدقق. فأنت أحد رجلين، إما أنك ضحية جهالتك فإنك معذور الباري عز وجل لا يؤاخذك يوم القيامة بشكل من الأشكال أبدا، أو أنت لست ضحية جهل بل أنت تعلم كما يعلم غيرك، تعلم كما يعلم غيرك، وتعلم أن الحق ليس في هذا الذي تتمسك به، لكنك مع ذلك تتعامى عن الحق الذي تعرفه وتتمسك بالباطل لمصلحة لتبعية، نعم أنت عاهدت الآخرين عليها لعصبية لأي شيء، إذا دخلت في هذا البغي الذي يحذر منه بيان الله سبحانه وتعالى. المطلوب منا يعني أنا مصالحي الآنية لازم ارعاها صح، علاقاتي الاجتماعية التي تدر لي مالا رزقا كمان لازم يعني انا التاني اعيش، لكن هون المشكلة وتنبدي ضحي بالمصلحة الكبرى في سبيل مصلحة صغيرة، بدي ضحي بمصيري في سبيل 10 أيام عايش هون، هون الغلط، هون الغلط. لا، وتنقول أنا إذا اتبعت الرأي الفلاني تجارتي هي تتسكر، إذا بدي اتبع الرأي اللي هو حق، نعم علاقاتي مع الجماعة الفلانية بتزول، وهدول الجماعة يعني لازم أنا تم علاقتي معهم وطيدة وقوية وما إلى ذلك. إذا قلت هذا الكلام فمعنى ذلك أنني حكمت على نفسي بالانتحار، حكمت على نفسي بالشقاء. نعم، أنا برعى مصلحتي الجزئية إذا ما تعارضت مع المصلحة الكلية. هذا كلام سليم. لا، في بالشريعة الإسلامية شيء اسمه سلم المقاصد، وهذا يعني الحقيقة الاختصاص الدقيق يلي الله سخرني فيه مشاني فيه هو هذا اختصاصي الدقيق، سلم المقاصد، مقاصد الشريعة الإسلامية يعني. وأستطيع أن أقول أنني في هذا الباب مجتهد، أستطيع أن أقول هذا. طيب، ومع ذلك أنا لازم أقول والله إذا ظهر لي أنني مخطئ في مسألة من هذه المسائل ينبغي أن أعود إلى الحق، ولو على حساب شخصيتي. ناس اللي يقولوا لك 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 هذا الرجل العالم كذا، رجع لرأي تلميذ من تلاميذه يا جماعة. نعم، برجع لرأي تلاميذي وقبل إيده لما بينبهني إني أنا غلطان، هيك لازم يكون. أما إذا بدي ضحي بالحق اللي ربي أمرني إني أتمسك فيه مشان حتى يكون وجهي أبيض يوم القيامة، واتبع الباطل، لا يا عمي ما بدي أسوي بشي، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، شوف بعد إيمانكم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. طيب، هذه خلاصة ما تدعو إليه هذه الآية. ونحن لما نرى كلام الله بتدبر كثير من المسائل بندركها، تجد أن هذه المسائل تعالج قضايا الساعة، تعالج قضايا اليوم، قضايا اليوم. نعم، هذا هو باختصار، ولا نريد أن نضيف إلى ذلك آية أخرى، لأنه قلنا هذه دروس بدها تكون مختصرة. لكن أنا راح أختم هذا الدرس أيها الإخوة بأبيات عن القرآن ندعو الله سبحانه وتعالى لقائلها بالمغفرة والرحمة وأن يتغمده برضوانه. نعم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام الذي سنقرأه أو نسمعه لسان حالنا كلياتنا هو أن القرآن. طيب، الله. يا أنيسي إذا جلست وحيدا نائيا عن أحبتي وصحابي، يا سميري في موحشات الليالي ورفيقي في رحلتي واغترابي، جنتي أنت، طبعا القرآن، جنتي أنت، كلما أقفر الكون أمامي بمحنة أو عذابي. من أنا، من أنا في مجاهل الكون لولا شرف الذكر لي بآي الكتاب؟ كيف يلقى الشيطان مني منالا وخطاب الرحمن حصني وبابي؟ وظلام الكون كيف يغشيني ونور القرآن تاج شبابي؟ رب يأس أصابني من ذنوبي بددته ألطاف آي العذاب، رب يأس أصابني من ذنوبي بددته ألطاف آي العذاب، وأمان من الهوى ساورتني أبعدتها آيات يوم الحساب. في رحاب القرآن ألقيت رحلي وبترتيله طويت مصابي، في رحاب القرآن ألقيت رحلي وبترتيله طويت مصابي، ذاك كنزي إن افتقرت وفجري في الدياجي ومنقذي في الصعاب. هذا الكلام قليل وقليل وقليل في حق كتاب الله عز وجل، لكن ينبغي أن ينبثق هذا الكلام من نفوسنا جميعا تجاه هذا الكلام الرباني الذي شرفنا وخاطبنا به. نعم. لا أريد أن أقول مرة أخرى ما قلته بالأمس، لا تدعوا شهر رمضان يغرب تغرب شمسه، نعم، ويغيب عنكم قبل أن تعاهدوا الله عز وجل على الاستمساك بهذا القرآن تلاوة وعملا به وتدبرا بآياته، نعم، وتحررا من العصبيات كلها والرعونات كلها في سبيل أن نلقى الله، وهذا هو كتابنا وهذا هو إمامنا. من جملة الأسئلة يلي الملكين بيسألوها للميت، إيه نعم، شو هو إمامك كان؟ بتقول له القرآن. لكن إذا كنت نسيان القرآن في حياتك، لا كنت بتقرأ ولا كنت تهتم فيه، ما راح تعرف تجاوب، ما راح تعرف تجاوب. سؤال الملكين حق، نعم، إيه نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتعاملون مع كتابه على النحو الذي يرضيه. ونختم درسنا كالعادة بالدعاء سائلين الله القبول. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى، اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بنعمة الإسلام، اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بنعمة الإيمان، اللهم لك الحمد أن شرفتنا بنعمة العبودية لك، اللهم لك الحمد أن أدخلتنا في زمرة من قلت عنهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لك الحمد يا رب. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا ربي إنا نعلم أن ما قد أصابنا إنما أصابنا ببعض ذنوبنا، ولقد عفوت عن الكثير، فنسألك اللهم كما عفوت عن الكثير أن تعفو عن سائر الذنوب، فإنه لا تضرك معاصينا ولا تنفعك طاعتنا. يا من لا تضره معاصينا ويا من لا تنفعه طاعتنا، اغفر لنا ما لا يضر وتقبل منا ما لا ينفع. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، اصلح اللهم حالنا، اجمع اللهم شملا هذه الامه على ما يرضيك، اصرفنا واصرفها عما لا يرضيك، ادم علينا جميعا عين عنايتك، خذ نواصينا ونواصي قاده هذه الامه الى ما يرضيك، اصرفنا واصرفها عما لا يرضيك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن بلدك المقدس المبارك هذا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اصرف اللهم عنا الفتن وأسبابها بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نتوسل إليك بتجلياتك الرحمانية في شهرك المعظم هذا، أن تجعل مقدمه مقرونا بمشائر عودة الأمن والطمأنينة والسلام ورغد العيش إلى ربوع بلادنا هذه يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك أن تهدي عبادك التائهين الضالين. يا رب اهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم. يا رب حبب إلى عبادك جميعا في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام، حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. مولاي يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا جبار السماوات والأرض، يا من إذا أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك برحماتك التي وسعت كل شيء أن تجمع شملنا على ما يرضيك، وأن تهدينا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم يا ذا الجلال والإكرام. أعد الأمن والطمأنينة ورغد العيش على النحو الذي يرضيك يا رب العالمين إلى بلادنا بما شئت وكيف شئت، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.